النقطة ما أخذناها اللي هي ما الذي يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه؟ كتبتم أنتم العبارات حق الحكم السابق؟ شوف يقول أول مسألة في باب الصريح الطلاق وكنايته، قال صريح هو لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلق أو طلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقته إن لم ينوي. كذلك قوله المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة. كذلك قوله وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه يتنصف مهرها بينهما. كذلك قوله وليس له، هذه مسألة مهر المثل، هذه أيضا مثل هذه ومسألة الرضع كلها تدل على ثبوت مهر المثل بوطئ الشبهة. قال وليس له وطئ مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها. ليش؟ بوطئ الشبهة. أما أصل القاعدة المصنف ما ذكره، قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، هذه احتجناها أيضا صح ولا لا؟ كذلك قوله إن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة، هذه ما لها حاجة دي. لا حاجة إيه، لا إذا ما احتل خلاص والله أعلم. واصلوا في القضية تطبيق القضاء الثالث. يقول في الدعوة تقول هذه المرأة سبق وأن زوجني والدي المدعى عليه بولايته علي، وكان ذلك بعام 1412 هجرية، ثم مكثت معه يعني مع الزوج، هو طبعا الفراغ هذا المكتوب فيه اسم الزوج، يعني سبق وأن زوجني والدي المدعى عليه بولايته فلانا، زوجني فلانا، وكان ذلك بعام 1412 للهجرة. نعم. ثم مكثت معه قرابة 19 عاما، ثم فسخ نكاحي منه بالصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ، وحيث إنه لا يوجد مكان إقامة لي ولا أحد ينفق علي منذ طلاقي، وقد تقدم لخطبتي فلان وهو مكافئ لنا في النسب إضافة لكونه ذا خلق ودين، وقد سأل عنه مجموعة من أقاربي منهم زوج أختي فلان فأثني عليه خيرا، وقد رفض والدي تزويجي منه وذلك لكونه لا يريدني، وحيث إني أخشى أن يتقدم بي السن ولا أحد يرعاني أو يحوطني وينفق علي، لذا فإني أطلب الحكم عليه بتزويجي من هذا الخاطب نظرا لكون رفض والدي غير مقنع. خلصنا الدعوة. بماذا أجاب الوالد؟ ما هو موجود في البلد، بلد ثاني، فأرسل القاضي لقاض آخر، باب كتاب القاضي إلى القاضي. قال نظرا لكون المدعى عليه يقيم خارج نطاق هذه المحكمة ولدخول هذه الدعوة في مشمول المادة رقم كذا من نظام المرافعات الشرعية، واسترشادا بخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم وتاريخ، فإني أستخلف رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة أو من ينيبه لإحضار المدعى عليه لكونه يقيم في نطاق المحكمة الولائي، وسماع إجابته عن دعوى المدعية، ولا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته إن رغب ذلك، ومن ثم إعادتها إلينا لإكمال النظر في دعوى شرعا. يعني القاضي الآن يقول شوفوا لنا هذا هلاب، وترى إذا هو يبغى يوكلنا ما يبغى يحضر، يبغى يريح نفسه يوكلنا نحن نزوجها فنحن مستعدون. وقد وردنا الاستخلاف، الآن جاء الخطاب، وقد وردنا الاستخلاف من محكمة جدة، وهذا نص جواب المدعى عليه، قال ما ذكرته المدعية من أنني والدها وأنني زوجتها بالمذكور فلان أو فلان وأنها فسخت نكاحها منه فصحيح، وأما ما ذكرته من تقدم فلان لخطبتها فلا علم لي عن ذلك ولا أعرف هذا الرجل، كما أن زوج ابنتي فلان لم يتصل علي ولم يخبرني بذلك، والمدعية ابنتي خارجة عن طاعتي ولا تسمع كلامي، فما طلبته من تزويجي لها أنا غير موافق عليه، فإذا كانت المحكمة تريد أن تعقد لها فلا مانع لدي لكني غير مسؤول عنها. البينات: تمنع والد المدعية من تزويج ابنته في مجلس القضاء بلا مبرر، عرض القاضي عليه بأنه لا مانع لديه من توكيله في تزويج موليته إن رغب ذلك، فأجاب بكون المحكمة إن أرادت أن تعقد لها فلا مانع لديه، وهذه الصيغة تعد توكيلا. طيب، التوصيف والحكم، نحن هذا وش تقولون يا مشايخ؟ وش تقول؟ عضل الولي. طيب، وبناء على ذلك توكيل في النكاح. طيب، فبناء على ذلك وش نقول؟ وش نسبب؟ نقول في بناء سببتم يا شيخ محمد، عندكم تسبيب؟ بما أن المدعى عليه قد عضل ابنته عن التزويج بالكفر.
تمنع التزويج.
أيوة.
وبما أنه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها.
توكل
المحكمة بتزويجها.
وهذا يعد توكيلا.
تقرر المحكمة ما يلي.
فقد حكمت المحكمة ما يلي. طيب، شوف تسبيب الشيخ. يقول في بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة، وحيث طلبت المدعية إلزام والدها بتزويجها لكون رفض والدها تزويجها غير مقنع، وحيث أجاب بأن ما طلبته مدعية من تزويج لها غير موافق عليه ولم يذكر سببا للرفض، وبأن هذا الرفض بلا مبرر يعد من العضل المحرم، وبما أنه سبق وأن ذكرت له بأنه لا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته رغب ذلك، وحيث أجاب بكون المحكمة إن أرادت أن تعقد لها فلا مانع لديه، وبما أن مثل هذه الصيغة تعد توكيلا، إذ الوكالة عقد جائز تصح بكل لفظ يدل عليها، إضافة إلى أن عرضنا له قبول التوكيل بمثابة السؤال ثم أجاب عنه، ولما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن السؤال معاد في الجواب، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الشرعية من إعفاء كل من المدعية والخاطب، فقد حكمت بما يأتي.
كان عادزنك لأول
أول التسبيب،
أول صفحة، يعني بما أنه هو نكر العضل
هنا. نعم.
ليش يعتبر بالتسبيب الفقهي؟ يعني على نفس حقنا، بس طالما هو نكره يعني يذكر مرة ثانية، هو قول الوالد يعتبر بهذا.
يقول أنه هو أنكر العضل، لكنه قال في مجلس القضاء أنا غير موافق أنه تتزوج من فلان، فحتى لو أنكر العضل السابق فقد ثبت عليه العضل اللاحق. فضلك. إيه، بس هل الخروج عن الطاعة مبرر للعضل؟ يعني مبرر للتعزير، مبرر نقول ما أبغى زوج، يعني بدون مبرر، بدون مبرر مقنع، صحيح. طيب، فماذا قال الشيخ؟ ونظر لما تقتضيه المصلحة الشرعية من عفاف كل مدعي، فقد حكمت بما يأتي. وش الحكم اللي نصدره يا مشايخ؟ تزوجونها ولا؟ نعم، ثبت لدي توكيل ولي المرأة المدعية للمحكمة في تزويج موليتي، وحيث أنه حكم للمدعى عليه بطلباته، فعليه ليس له حق الاعتراض حسب المادة 174 من نظام المرافعات، أما المدعية فقد قررت قناعتها بالحكم. وبما أنه ثبت لدي ذلك، فإن المقصود بالمحكمة هو القاضي الذي أحيلت له القضية من نظام المرافعات، تمام، وحيث تبين قدرة الخاطب المالية وأنه موظف، ولما أفاد به قريب المدعي من رضاه عن الخاطب وسؤاله عنه، ولما ظهر من حال الخاطب والمخطوبة من الرغبة باقتران كل منهما بالآخر، فقد تلفظت بالإجابة قائلا للخاطب زوجتك مولية موكلي على مهر قدره 10,000 ريال، ثم تلفظ بالقبول قائلا قبلت هذا الزواج ورضيت به، وكان ذلك بحضوري وشهادة كل من فلان وفلان، ثم جرى من الزوج تسليم المهر في مجلس العقد. فبناء على ما تقدم من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، فقد جرى عقد الزواج للطرفين بولايتي وكالة، وأفهمتها بأن عليهما تقوى الله في السر والعلن ومعاشرة بينهم المعروف. الآن القاضي عقد النكاح بصفته قاضيا ولا وكيلا؟ وكيل، صح ولا لا؟ فبصفته وكيلا، بمعنى اي نعم، يعني ليس هذا من باب الحكم، من باب الوكاله. خلاص ما توكل بتنظر دعوى العاضل، انه هل هو عاضل، فان كان عاضلا ينقل القاضي الولايه الى من بعده وهكذا. جيد، الحمد لله رب العالمين، تزوج. طيب بس في هنا مساله كنت اريد ان اطرحها عليكم. شوف يعني مثلا هذه اللائحه يقول لك انه هذا الرجل ايش ليس له حق الاعتراض لانه حكم له بطلباته. يعني ايش الان لما تيجي انت تروح للمحكمه تقول يا شيخ ابغى من فلان 10,000 ريال، قال القاضي حكمت لك بال10,000، ولما يصدر حكم تكتب لائحه اعتراضيه انا غير راضي بال10,000، انا ابغى 20,000. حق لك، لك حق تعترض ولا لا؟ اذا حكم لك بجميع طلباتك ليس لحق. فهنا المدعى عليه قال انا ما عندي مانع انه المحكمه تزوجها، هل بعد ما تزوجها المحكمه له حق يعترض ويقول لا انا عندي مانع؟ ليس له. هذا المقصود بهذه النقطه. طيب ناخذ استراحه يا شيخ، خلاص ناخذ استراحه ونرجع ان شاء الله بعد ربع ساعه. ايش النص اللي يفيد في العمده؟ احسنت، نعم، هي جائزة في كل ما تصح الوكالة فيه. أيوة، نعم، صفحة. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. لاحظ هذه مسألة في النكاح لكن تفصيل حكمها في باب الوكالة. وطيب هل قوله لا مانع لدي هذا التوكيل، يقولون الوكالة تنعقد بكل لفظ يدل على الإذن، هذا يدل على الإذن ولا لا؟ نعم يدل على الإذن. القاضي يا مشايخ يحتاج لكل الأبواب الفقهية، لا يمكن قاضي يقول أنا يعني سأكون أنا قاضي مثلا في الأحوال الشخصية، أبواب المعاملات بالنسبة لي إيش ما هو لازم يكون درستها دراسة جيدة، هل ممكن هذا؟ لا، فإنه يحتاج. شوف الآن هذه مسألة في الأحوال الشخصية احتاج فيها إلى باب الوكالة من أبواب المعاملات. جيد، كذلك مثلا إذا تكلمنا عن القبض الآن في المهر، قبضت المهر أو لم تقبضه، قالت قبضت، قال لم أقبض، تمام. افرض أن المهر 20 صاعا من التمر، فكالها لها، هل يقبض المكيل بكيله ولا لا؟ بكيله. طيب هذه وين المسألة؟ في معاملة. وهكذا فالقضاء يحتاج القاضي إلى جميع الأبواب. نأخذ استراحة إن شاء الله ونعود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. يقول أو تقول: إن المدعى عليه زوج لي بعقد صحيح، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية حلا المولودة في عام 1429 وناصر المولود في 1433، وقد تركني في بيت أهلي منذ أكثر من 2.5 سنين ولم يثبت نسب الابن ولم يره ولم يضف ابنه ناصر في بطاقة العائلة التابعة له، لذا أطلب إثبات نسب ناصر لوالده المدعى عليه وإلزام المدعى عليه بإضافته في سجل الأسرة التابعة له. وش عندك يا المدعى عليه؟ أجاب قائلا قال: ما ذكرته المدعية من عقد الزواج وصحته وإنجاب الأولاد فصحيح، وقد خرجت من بيتي وهي حامل مني بناصر لمدة 3 أشهر، وأرغب بتحليل بصمة الوراثية للتأكد من نسبته إلي. نأخذ البينات، تعالوا. هل الزوجية باقية؟ جرى سؤال المتداعيين عن بقاء رابطة الزوجية بينهما فأقرا ببقائها، وأضاف المدعى عليه أن المدعية قد خرجت من بيت الزوجية وهي حامل في 3 شهور، تمام، هذا إقرار ببقاء الزوجية. طيب نجي الآن للتوصيف الفقهي للواقع. وش التوصيف الفقهي؟ إثبات نسب، مطالبة بإثبات نسب. نعم صحيح. تحكمون وماذا تسببون؟ يثبت النسب، أقرب الوطء وأنها له وأنه فراش له. نعم حامل منه. تمام. يثبت يحكم بثبوت النسب. طيب عنده طلب يقول يبغى تحليل البصمة الوراثية، وش تقول؟ لا يجاب إلى طلبه. ليش؟ الولد للفراش. ولو أن حتى لو فرضنا أنه جايب معه بصمة وراثية يقول هذا لا يثبت، هل ينفى بها النسب؟ لا ينفى النسب بها إلا إذا لا عنى. إن قلنا النسب لا ينفى نسب الزوجة إلا باللعان. لا، إذا أقر بأنه ولده يوم من الأيام حتى اللعان ما يمكن أن ينفي به النسب. صح. إذا كان ثبت منه الإقرار فإنه لا يثبت، لا عذر لمن أقر. خلاص الولد الفراش. نعم، لكن يمكن ينفى الولد الذي ولد على فراشه بطريق واحد وهو اللعان. حتى اللعان إذا سبق منه إقرار بثبوت الولد خلاص ما يقدر ينفي حتى باللعان، لا عذر لمن أقر. نعم لا يستطيع، يستطيع يلاعن على إسقاط الحد لا على نفي النسب. واضح. يقول الشيخ في حكمه: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر طرف الدعوى، وحيث أقر طرف الدعوى ببقاء الزوجية يا شيخ جهاد، وحيث أقر طرف الدعوى ولا وحيث أقر طرف الدعوى؟ وحيث أقر طرف الدعوة، صح كذا؟
نعم.
كذا طرف الدعوة.
يعني
لا يلتقي ساكنان. أحسنت. يأخذ هذا اللغز الشيخ جهاد. يقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. صح هذا ولا لحن؟ لحن. لقد طاف عبد الله، صح ولا غلط؟ لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. ايش رأيك شيخ جهاد؟ صحيح ولا غلط؟ أبدا البيت صحيح لا إشكال فيه. لقد حج، لقد طاف مو حج، لقد طاف، لقد طاف عبد الله بالبيت. كيف بالبيت؟ بالبيت رأس خشب يعني. نعم بالبيت سبعة، وحج من الناس. نعم حج من الناس الكرام الأفضل. هذا لغز نحوي. عرفت وجهاد؟ هيا أعد علينا البيت. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. لا حج، حج يعني قصد. إيه ما في مشكلة، منها مفعول به، حج الكعبة وحج عرفة وحج، ويحج منى ويحج عرفة ويحج مزدلفة، يقصدها يعني بالنسك. ها قل لنا البيت شيخ جهاد. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الفاضل. خذ هذا اللغز وعطيه لأصحابك في المجالس، خليهم إيش يحسون فيه شوي. لقد طاف عبد الله بالبيت، يعني شالوه على الخشب. ما أدري أنت لحقت أيام الخشب، خشب كان يشيلون الواحد على مثل النعش خلاص ويطوفون به زمان. هنا فهذا واحد طاف على الخشب ويقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. خلاص شيخ. طيب فهنا نقول حيث أقر طرف الدعوة ببقاء الزوجية وكون الزوجة المدعية فراشا له حتى إلى الآن إلى وقت الدعوة هي فراش، ولأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعية حال خروجها من بيته كانت حاملا في الشهر الثالث، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد في أو الولد للفراش إيش وللعاهر الحجر، ولأن ما طلبه المدعى عليه من تحليل بصمته الوراثية لا يصح إجابته لمخالفة القاعدة المستقرة في الحديث المشار إليه الولد للفراش، وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونا لأنسابهم، ولكون التشوف لإثبات النسب من المقاصد الشرعية. فقد حكم بما يأتي. أولا قال ثبت لدي انتساب ابن المدعية ناصر إلى والده المدعى عليه فلان، وألزمته بمراجعة الجهات المختصة لإثبات ذلك وإلحاقه في سجل الأسرة، خلاص أو إلحاقه في سجل الأسرة. وش عندكم عمدة الفقه ذكر هذه المسألة ولا لا؟ أحسنت. ومن ولدت زوجته ها أو أمته التي وطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسب، بس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، لا ينتفي لا بالبصمة والوراثية في اللاح الحاضر، ولا ينتفي بإيش بالقافة في السابق. نعم هاي جهاد، تفضل جهاد. ليش التناقض؟
لأنه قال خرج مني بعد 3 أشهر خرج
من 3 أشهر هنا يقول في الشهر الثالث، يعني هل ما أكملت يعني 3 أشهر؟ يقول الشهر الثالث، يعني بالعكس هذا التأكيد، يقول شو قد خرجت وهي حامل في الشهر الثالث. أيوه لا تقول هي في الدعوة ما في في دعوة، هو في جوابه قال ما ذكرته من كونها حامل مني بناصر لمدة 3 أشهر، أنها خرجت من بيتي وهي حامل بناصر لمدة 3 أشهر. لا هو يعني فقط اختلاف في التعبير. نعم هو الآن الدعوة هذه دعوة خاصة، تمام، مطالبة بحق خاص، ما قضية التعزير. التعزير هو ما هو، شوف الإنسان هذا القرار المجمع التعزير على من يعمل البصمة الوراثية، أما واحد عند القاضي قال يا قاضي أطلب، قال له لا ما لك حق وانتهينا. ممكن عاد هذه قضية أخرى، قد ينظر القاضي في ذلك.